بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فما زلنا في الأسماء والصفات ومن كتاب عقيدة التوحيد، وفيه يقول ثانيا منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. وليس هناك باب من التوحيد وقع فيه لغط ووقع فيه خلاف عظيم جدا مثل الأسماء والصفات. وسبب هذا اللغط هو أن أهل السنة هم أعقل الناس وأفهم الناس لمعاني الله سبحانه وتعالى، فهم عقلوا عن الله وفهموا عن الله أن له الأسماء الحسنى، وأن هذه الأسماء توقيفية، بمعنى لا تفسر إلا من قبل الله عز وجل ومن قبل رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنها تفهم على ظاهرها، بمعنى ما يفهمه العرب، فمعلوم عليم من العلم، حكيم من الحكمة، رؤوف من الرأفة، يعني على ظاهرها لا تحرف عن أصلها. وأهل السنة والجماعة دخلوا في معارك طاحنة مع مخالف الصفات، وكانوا يسمونهم إيه؟ تحريف، أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه كحال اليهود. ولكن نظرا لشبهات وقعت عند الكثير وبعض رؤوس المسلمين قد شطوا في هذا، فكانوا لا يكفرونهم عيانا، لا يكفرونهم عيانا، ولكن يقولون بأن هذا كفر. والمتأخرون أسموه تأويل، يعني هؤلاء الذين أولوا هذه الصفات فيسمون مؤولة، أو حسب الصفة التي مثلا يوصف بها المبتدع كالمجسمة والمعطلة إلى هذه الأشياء، نظرا لتفشي الجهل وانتشار الأمر في عدم فهم أسماء الله تعالى. ولذلك السعيد من سعد بالله عز وجل وعرف أسماء وصفات وعرف كيف يفهمها على مراد الله عز وجل وعلى ما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى هذا الاتفاق على أنه لا يكفر الذي يؤول تأويلا خاطئا، ولكن يكفر المنكر. المنكر إذا أنكرها بالكلية يكفر، لكن بالنسبة للتأويل بمعنى أنهم يحرفون هذا الكلام. وطبعا هناك صفات ثابتة أيضا من أولها كف، كصفات العلم والخلق إلى آخره. ولذلك الأشاعرة يثبتون سبع، يثبتون سبع صفات. فهذه الصفات التي من أصولها هي العلم مثلا أو اللفظ، وكذلك كل اسم يشتق منه صفة. المعتزلة ومن على شاكلتهم يقولون لا، الأسماء شيء والصفات شيء آخر، إلا غيره من هذا الكلام. فهنا منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنه منهج أهل السنة والجماعة من السلف الصالح وأتباعهم إثبات أسماء الله وصفاته كما ورد في الكتاب والسنة، وينبني منهجهم على القواعد التالية. يبقى هذه إثبات الأسماء والصفات، وهذا دل على أن كل اسم فيه صفة، وهناك صفات بلا أسماء، فدل على أن أيها أكثر، الأسماء من الصفات؟ الصفات أكثر من الإيه؟ من الأسماء. وكما ذكرنا الحديث إن لله 99 اسما، اسما، وتقول أي يدخل فيه أيضا أسماء وصفات، وقلنا بأنها لا تقف عند 99، أن قد تزيد على هذا، وعلى هذا الصفات كثيرة. ولكن معنى كثير أيضا لا ينطق بها أحد أو لا يقول بها أحد إلا توقيفي، بما ورد في الكتاب وبما ورد في السنة. فمن منهج أهل السنة أنهم يثبتون أسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة على ظاهرها. إذا كلمة على ظاهرها أي على المراد المفهوم عند العرب، إذ يستحيل أن يخاطب الله عز وجل أقواما عربا أقحاح بكلام لا يفهمون، لأن الذين غيروا الصفات بسبب إيه؟ أنهم قالوا لا، هذه لها معاني لا نعرفها. طب لما سيقت؟ لما ذكرت؟ فلا يوجد نص أو كلمة في كتاب الله عز وجل إلا ولا بد أن تعقل. هناك فرق بين المعنى الظاهر وبين التأويل، كما قال عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طب هل المتشابه هذا معقول أو غير معقول؟ معقول، يفهم أيضا، معقول ظاهر معناه ظاهر، لكن ربط المحكم بالمتشابه يحتاج إلى علم، إنك تضبط هذا بذاك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معه، ولا أربعة إلا هو خامس. طيب ليس كمثله شيء، واضح، وهو السميع البصير، واضح، لكن كيف أضم هذا إلى ذاك؟ كيف أجمع بين هذا وبين ذاك؟ هذا الفهم، لكن لابد أنني أثبت هذا، ليس كمثله شيء، مع أنه سميع بصير. الرحمن على العرش استوى، مع أنه يعلم كل شيء وهو مستوى على العرش. ولذلك أهل السنة ما عرفوا التأويل إلا لما فشى أهل البدع وكثروا. فأول من أول قيل هو ابن المبارك، عبد الله بن المبارك، لما فسر عن هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا أربعة إلا هو خامسه، ولا خمسة إلا هو سادسه. فقال وهو معهم أينما كانوا، قال: بعلمه. وكلمة بعلمه تأويل، إذ من سبق ابن المبارك كان يقول: هو في السماء مستوى على عرشه وهو عليم سميع بصير. ولكن عليم بعلم يباين علم المخلوق، يختلف عن علم المخلوق، وسميع سمع يختلف عن سمع المخلوق، وبصير فهو على العرش ويعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء سبحانه وتعالى. فأراد أن يقحم، أو أراد أن يفهم ابن المبارك، يفهم أهل البدع، فبين قال: بعلم. لكن إيه؟ هو مستوى على عرش، ولكن معنى وما يكون من نجوى كذا وإلا هو معهم، كلمة هو معهم، قال: بعلم. وبعض أهل العلم عاب على ابن المبارك هذا، والبعض قال: لا، بل هذا من باب إقحام الخصم، إقحام الخصم. لأنك مثلا أنت تسير، فالقمر في السماء، وتقول: القمر معي. جينا احنا كنا نحن صغيرين، مش عارف انتوا عملتوها ولا لا، كنا نمشي نلاقي القمر ماشي معانا، مش كده؟ نقف نلاقي ايه؟ وقف. اذكر مره كنت مع والدي رحمه الله تعالى، وفرحان ان القمر وقف، فقلت له: ايه، انا بقى هستنى هنا عشان ايه ما نمشيش معاك. فضلت متربس واقف عشان هو يمشي والقمر واقف معايا ايه انا. فتتخيل مثلا القمر في السماء، ولكن في نفس الوقت تشعر انه معي القمر، ليس معي. مثلا يعني ممكن اقول اي باب او اي سبب من الاسباب بمعنى انه معي، ولكن لا يكون بذاته معي. وضحت الصوره؟ فالله عز وجل على العرش مستوى على عرشه، باين من خلقه، ولكن كما قلنا له الصفات العلى التي يعلم بها كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء. فأهل السنة يثبتون هذه الصفات كما وردت في الكتاب والسنة على ظاهرها وما تدل عليها ألفاظها من المعاني بأعيننا، إثبات الإيه؟ العين. يضع الجبار قدمه، إثبات القدم. يضحك، الضحك المعروف إلى غيره. لكن لا نشبه هذه الصفة أو هذه الصورة بصفات الإيه؟ المخلوق. ولا يؤولونها عن ظاهرها، يعني الظاهر بتاعها كده ما يغيرش معناه. يقول لك: كيف يثبت لله الضحك؟ كيف تثبت له اليد؟ كيف تثبت له الكلام؟ كيف تثبت له السمع؟ لا، يغيرها. بدأ قالوا اليد، يد الله، قالوا القدرة، وبدأ التأويل. فهذا التأويل هو تحريف وتبديل لما أراد الله عز وجل. ولا يحرفون ألفاظها ودلالتها عن مواضعها. ثانيا، ينفون عنها مشابهة صفات المخلوق، يعني مهما دار بالخلق وتخيل المتخيل لن يصل إلى صفة من صفات الله عز وجل، ما يقدرش يصل، لأنك ما رأيته. ولذلك أهل الجنة في الجنة لا يعرفون ربهم إلا بعلامة أخبرهم بها، اللي هو الساق، فلما يرون الساق يخرون لله سجدا، لكن لن يروا لن يعرفوا ربهم إلا إذا عرفهم بنفسه سبحانه وتعالى، لأنه ما رأوه. وذلك أعظم متعة وأعظم لذة لأهل الجنة هي رؤية الله سبحانه وتعالى. أيضا ينفون عنها مشابهة صفات المخلوقين كما قال تعالى ليس كمثله شيء، وكلمة شيء تعني المثلية، ليس له مثل أبدا، وهو السميع البصير. لا يتجاوزون ما ورد في الكتاب والسنة، لا يمكن، لا قال فلان ولا علة. وذلك فحول من العلماء سقطوا في هذا الباب، سقطوا، ويمكن أخطر فرقة على الإطلاق الأشاعرة، لأن الأشاعرة كانوا يقيمون أمر أهل السنة من جميع الجوانب في وقت كانت البدع تعصف بقلوب الرجال، وكثير من أهل العلم بدأ يميل لأقوال الأشاعرة، فإذا قام أهل السنة بحربهم والرد عليهم يعتبون عليهم، أنتم تتركون أهل البدع وتحاربوننا وتنتقدوننا. فكثير من أهل العلم أو من أهل السنة في زمن من الأزمان سكت على هؤلاء، ومن أشهر هؤلاء الإمام البيهقي وجماعة من كثير من العلماء الذين يعني تحيروا في هذا. حتى إن العلماء يقولون عن الحافظ ابن حجر على الرغم من أنه سني سلفي حديثي قح إلا أنه ميع هذا الأمر، وقيل سبب التميع هو أن القوة الضاربة، يعني ربما ينقل عن بعض الأشاعرة كلام ويسكت وينسفه بقول آخر ليس بقوله في مكان آخر ويسكت، فدار نفسك عند قراءة الفتح متحير أيهما كلام الحافظ ابن حجر الأول الذي أثبت أم الذي نفى. وهذا كما قلنا لأسباب، لأن غالبا الأشاعرة وصلوا إلى مرحلة كبيرة جدا في المجتمعات، حتى إلى يومنا هذا في الأزهر المذهب الأساسي هو المذهب الأشعري. فقلنا لا يتجاوزون ما ورد في الكتاب والسنة في إثبات أسماء الله وصفاته، فما أثبته الله ورسوله من ذلك أثبتوه، وما نفاه الله ورسوله نفوه، وما سكت عنه الله ورسوله سكتوا عنه. رابعا يعتقدون أن نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي يفهم معناه ويفسر وليست من المتشابه، فلا يفوضون معناها. ولذلك قال بعض أهل العلم ليس في القرآن متشابه قط، إنما المتشابه بالنسبة لغالب المسلمين، أما كل القرآن محكم. طيب إزاي؟ والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات بينات، مش كده؟ محكمات، يبقى كلمة محكم بمعنى إيه؟ قطعي الدلالة ثابت، هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، أذه ربنا إن فيه محكم وفيه متشابه. لكن قال العلماء بمعنى هذا يحتاج تفصيل، بأنك لو رددت المتشابه إلى المحكم فهمت، وإذا وقفت مع المحكم بذاته والمتشابه بذاته هلكت، كما وقفنا في هذه الآية واضحة كده، يعني سلك وراء بعض، ليس كمثله شيء، تقف عند الجزء هذا فلا يوجد شيء مثل الله أبدا، وهو السميع البصير. طيب إذا هنا نفي وإثبات، إذا لابد أن تجمع بين الاثنين، لو أثبت بالذات ونفيت بالذات هلكت، وليس كمثل شيء، ما فيش حاجة خالص، تقول له ولا عليه يقول لك لا هو قال ليس كمثل شيء، تقول له قال يد يقول لك ليس كمثل شيء، فينفي باقي الصفات ويعطل. لكن لو جمع بين الاثنين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو يثبت ما أثبته الله لنفسه، ثم يقف عند الإيه؟ التأويل المعنوي، التأويل الإيه؟ المعنوي. لكن الفهم الظاهر لابد أن إيه؟ أن يثبته. فما أثبته الله ورسوله من ذلك أثبتوه، وما نفاه الله ورسوله نفاه، وما سكت عنه الله ورسوله سكتوا عنه. يبقى لو في مثلا أي معاني أي أشياء ليس معناها لا تأويل ولا تفسير، كمثلا صفة العرش، كصفة العرش، وهل الرب كيف يعني يكون على العرش، هذه لم يرد فيها نص واضح، فوجب الإيه؟ السكوت. الرحمن على العرش استوى، كيفية الاستواء؟ لم يرد نص. دخل رجل على الإمام مالك وقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم. لو قلنا الواحد استوى، استوى على مكان، يعني جلس على مكان، الاستواء معلوم، ده المعنى الظاهر. والكيف مجهول، ليس كجلوس البشر. يبقى الاستواء ايه؟ معلوم معنى كلمة استواء. والكيف مجهول، وفي رواية عنه غير معقول، العقل ما لا يستوعبه، لأنك لا تعرف له مثيل، والسؤال عنه بدعة. وأيضا ورد أنه قال لطلابه، قال: أراه مبتدع أخرجوه، راحوا شايلينه وراحوا رمينه بره المسجد. فدل هذا على أن الإثبات هنا فهم الصور، إثبات الصفة، أما تفسيرها ومعناها وكيفيتها فلم يكن هذا عند السلف أبدا. فالرحمن على العرش استوى. طيب الكرسي ورد في نص أنه موضع القدم، موضع قدم الله عز وجل، وسع كرسيه السماوات والأرض. أذكر مرة كنت في خطبة جمعة في أحد المساجد، مسجد أهل السنة الكبيرة في بنها، وبعد ذلك وأنا واقف على المنبر، فلقيت طبعا عشان العوام وكده، فبحاولت أن أنا أقرب المسألة، قلت: والاستواء موضع جلوس الرب، والكرسي موضع القدمين. أحسست أن أنا بفسر. بعد ما فرغت، فأحد العلماء كان جالس موجود وكنا بنتغدى وما كلمني إلا بعد ما ذهبنا، فقال: أين أجد هذا التفسير أن الاستواء موضع جلوس الرب؟ أنا أفق انتبهت، قلت له: لا يوجد، ولكنه من كيسي. وطبعا ندمت ندم شديد، أنا طبعا يعني أردت أن أبسط بما لم يرد به نص لا من كتاب ولا من سنة. فدائما أسماء الله وصفات الله جل لابد أن تكون توقيفية، احذر أن تخرج عن الأصل الذي ورد في الكتاب والسنة. المعنى قف عنده، هو المعنى الظاهر، ممكن بقى تفسير بعيد، يعني كلمة الاستواء بمعنى استوى، المعنى أنه فعلا معنى الجلوس، لكن لا تربط هذا بالمعنى الظاهر لمعنى الاستواء. يعتقدون أن نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي يفهم معناه ويفسر، وليست من المتشابه، فلا يفوضون معناه. لما تقول له يعني ايه استوى، اقول لك ما اعرفش حاجه، وربنا في كل مكان. وذلك الذين عطلوا الصفات هلكوا، والذين جسموا هلكوا. فلابد من ان نعرف معناها الظاهر. اما البعض يفوض، يقول له عليم، يقول لك الله اعلم، الله اعلم بما اراد، وهو في نفس الوقت ينفي الصفه، يد الله فوق أيديهم، ينفي الصفة، إلى غيرها من الصفات التي ذكرت في الكتاب والسنة، فإنهم يعطلونها بسبب عدم أو ادعاء عدم فهمها، رغم أن القرآن عربي بلسان عربي مبين فيفهم معنى الكلمة، لكن التأويل والتفسير والمثلية يعني هذه غير معقولة. كما ينسب ذلك إليهم من كذب عليهم أو لم يعرف منهجهم من بعض المؤلفين والكتاب المعاصرين. البعض إيه؟ قد ينفي جهل الصحابة بالأسماء والصفات، وذلك الأشاعرة والمعتزلة قالوا الصحابة ما عرفوها، لكن هؤلاء الأشاعرة وأولئك المعتزلة هم الذين عرفوا هذا زعما منهم، وهذا جهل عظيم، إذ أعلم الخلق بالله ورسوله من هم الصحابة، ولا يسعون إلا ما وسع. أي إنسان يخرج عن منهج الصحابة يابد أن يهلك، ما تكلموا فيه يتكلم، وما سكت يسكت. وذلك أحد الإخوة في مرة ماضية لما قلت له أن صبيغ بن عسل الذي أراد أن يقحم الأمة في قضية عقلية، لأن قضية العقل ليس حكم على الشرع أبدا، وأي تهاون في قضايا العقل مع الشرع يؤدي إلى ضلال عظيم. يعني ما فيش مانع بقى أن ممكن أنت تشغل دماغك وتشغل عقلك في معاني القرآن والكتاب والسنة والكلام، هذا مما أوقع ببعض المعاصرين، أنه ينكر أحاديث في البخاري وحديث كثير، حديث الذبابة يقول لك العقل يرفض، ازاي ده انجز حاجة الذباب وفي وتقول لي المسه في الكذا. منهم من انكر اشياء كثيرة جدا حتى الميراث، لان استعملوا العقل، فلما استعملوا العقل هلكوا. ولا عقل مع ظاهر النص، لان العقل مخلوق، والذي خلقه هو الله عز وجل الذي قال في كتابه كيت وكيت وكيت وكيت، فلابد للعقل المخلوق ان يسلم لما قاله الخالق. ايضا كما في الخامس، يفوضون كيفية الصفات الى الله تعالى ولا يبحثون عنه، ما يدورش ازاي استوى، اقعد افكر ازاي ازاي ازاي. يبقى هنا الاصل ايه؟ ايقاف العقل، لا يفكر، لانه لا يصل الى لا محدود. ولذلك احنا في امر الدنيا، يعني احنا مثلا قريش لما اعترضت بعقولها الاسراء، وذكر ربنا في القران ذكر اخر حدود البشر اللي يصل اليه، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الايه الى، وما ذكر المعراج صراحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسري بي ثم عرج بي الى السماء. كل العرب ما تكلموا في قضيه المعراج، ما تكلموا فيه، لانها ما صدقوا الاسراء، فكيف يصدقوا المعراج؟ وجمع بعضهم بعض، وابو جهل جاء وقال ذهب الى الصديق رضي الله عنه قال له انا سمعت ما قال صاحبك يزعم انه اسري به الى المسجد الاقصى في رحله نقطعها شهرا ذهابا وشهرا ايابا. قال ان كان قال فصدق، كيف وانا اصدقه؟ شوف انظر اين عقل الصديق، كيف وانا اصدقه في خبر السماء اللي هو عرج اليه؟ فكان ايمان الصديق لهذا وذاك. اما قريش فضاقت صدورها بالاسراء فقط. واحنا نرى الان ممكن اي حاكم واحد عنده طياره ممكن يروح فلسطين المسجد الاقصى الان ويرجع في نفس اليوم في خلال قد ايه؟ ممكن ساعتين ولا ساعه ونص. فاذا القضايا هنا تحكيم العقل قاصر، واشياء زمان قديما كنا لا نصل اليها ابدا. يعني لو حوالي من 300 سنه لو قيل الواحد كده من الناس اهل البلد ان في راديو، بلاش التلفزيون بقى، في راديو هيتكلم، اي انسان ما شافش الراديو دي هيتخيل يعني ايه هيتكلم، يعني معناه ايه؟ هيتكلم لازم يكون ليه بق مش كده، ولساني معنا راديو كده بيتكلم وليه لسان وعمال ايه ها، ويصور لك الراديو ده عباره عن ايه، حاجه بتتكلم كده شخص. ولذلك زمان كان في مجله اسمها المعكوكه، كانت مجله سوريه سمعت عنها؟ فهذه المجله كانت بتجيب حاجات زي كده، مثلا يجيب لك راديو مش عارف ايه مطلع له لسان وبيقول كذا 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 وكلام زي كده. فهذا ما كان يتصوروه مثلا من 300 سنه، ودلوقتي الان هل حد كان يتخيل من 100 سنه ان في حاجه اسمها محمول؟ يعني اذكر زمان احد المشايخ تقريبا في السبعينات ذكر حديث، والحديث ضعيف، انه يكون في اخر الزمان يا اخوانا قبل قيام الساعه الرجل تكلمه عذبه صوت بما فعل اهله، ويحدث اخوه العصايه ممكن يتكلم منها لزوجته في البيت. انت من غير عصايه اهو، انت ماسك المحمول وماشي في الشارع وعامل زي، يعني اذكر اول مره رايت فيها واحد يتكلم في محمول، انا وقفت واحد شكله محترم وكان قدام فندق هيلتون وعمال يتكلم ورايح وجاي، قلت مجنون، وبدات اقف ابص ايه اللي بيعمله ده؟ هيعمل ايه دلوقتي؟ هيخش يكسر الازاز؟ هينطح في الناس؟ وعمال ايده على ودنه وعمال يتكلم ورافع راسه وراجع. بستفسر ايه ده؟ قالوا ده اسمه محمول. المحمول اللي هو ايه؟ الناس بتتكلم بيه، لان كل واحد اللي عنده محمول وماشي يتكلم نفسه، لانك مش متخيل ايه اللي قاعد يتكلم نفسه. فاذا في اشياء غيب كثيره جدا لا نعرفها. يعني زمان العربي ده ما كانش حد يعرفها. اذكر من ضمن الاشياء في اليمن اول ما ساق العربيات الى اليمن عبد الناصر، ما كانش يعرفوا العربيات خالص. يعني مثلا كان اقصى حاجه حنطور للامام، عنده حنطور ومش عارف كلام زي كده. جابوا بالعربيات، اول ما دخلت العربيات اليمن كانوا بيقولوا دي جن، كان واحد من اللي بيقول اول ما شفناها حاجات بتنور عيون كبيره وتسير هكذا، واحنا كنا نجري. فلدرجه كانوا احيانا يقول لك ايه بقى، طبعا ان ده عفريت وجن وبتاع، ويستخبوا في الجبال ويحاولوا يضربوها بالطوب لغايه ما قال لهم دي حديد ومش عارف ايه والناس هم اللي بيشغلوها. فالانسان عقله قاصر لا يعرف الا حدود ما عرف وما علم، فوق هذا لا تخيل. اذا اي انسان يحاول يدعي بقى انه عقله مش عارف ايه وممكن يعرف إيه؟ هذا جهل، لانهم لا محاله بقصور عقلي لن يصل الى الحقيقه. فانت لم ترى ربك، وانكم سترون ربكم يوم القيامه ليس بينكم وبينه ترجمان. طيب اقول صفات رب ايه بقى؟ ازاي؟ احنا قلنا بالامس بان الرب عز وجل في كبريائه وعظمته يضع السماوات والارض والجبال والشجر والدواب والبحار، كل الكون في قبضته. تخيل بقى، ما لو تتخيل ايه ربنا ده، ايه ده بقى؟ هيبقى ازاي لما كل الكون، يعني الارض بالنسبه للسماء الاولى، شوف تخيل كده لما بتشوف كده الابراج، وشوف تخيل الارض الصوره الاولى بس تلاقي ارضك قد كده، يطلع فوق الطياره وتبص تلاقي كده ايه منظر الارض، منظر يعني سبحان الله. طيب السماء الاولى، هذه الثانيه اوسع، الثالثه اوسع، سبع سماوات في يضعها في قبضته. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه، وهذا يعود على ذاك، كل في قبضه الرحمن سبحانه وتعالى. فاذا العقل لابد يعني يسلم، لا يزيد ولا يدخل في معمعه اهل الكلام اللي هم اصحاب العقول اللي هو بيسموهم المدارس العقليه. واعظم بليه وقعت على الامه ادخال المامون كتب الفلاسفه، وذلك الان بقى بداوا يفحفروا. يقول لك سعد بن ابي وقاص الذي جنى جنايه عظيمه على التراث البشري بحرقه المكتبه الفارسيه، وعمر بن الخطاب الذي جنى جنايه عظيمه جدا على البشريه بحرق المكتبه الرومانيه، وكلام خرافات جهال، لان علم هؤلاء المهاويس ليس بعلم واحد كافر. ايه العلم اللي عنده؟ يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، ما يعرف حاجه خالص. وكما نرى تجارب قديمه وتجارب حديثه، بل والله الذي لا اله غيره لولا ان الله اذن بهلاك البشر وقرب قيام الساعه ما عرفوا يشعلوا لمبه. يعني اشعال اللمبه دي ربنا عز وجل جعل هذه الاسباب وبينها لهم لهلاك الارض، كما قال عز وجل حتى اذا اخذ الارض زخرفها وزينت، هتلاقي طيران وكهرباء وتلفزيونات ومكيفات وعايش في دنيا في جنه، وهذا ينسيك امر الاخره. ولذلك البشريه ما تطورت الا في حوالي كام؟ ثلاثه قرون. التطور السريع، شوف منذ كم خلق الله الارض؟ يعني اكثر من 7000 سنه. في 300 سنه الدنيا اتقلبت كلها. هو بعقل الابد ما زي سبع عقل ولا شيء، عاجز لولا ان الله علمه هذا ما. ولذلك بنجد ان هذا التمدن وهذا التطور لا ياتي الا على ايدي هؤلاء الكفار إمعانا في إقامة الحج عليهم حتى يزدادوا ظلما وبغيا. ويبقى المسلم كده ولا ده مهزوم، يقول لك انتوا قاعدين عمالين تقولوا القرآن والسنة والجوامع واللي طلع القمر والطيران والصواريخ واللي مش عارف مين، كل ده لا شيء إذا جاء أمر الله عز وجل دكدك هذه الأرض بمن فيها. فلذلك يعني في زمن الفتن لابد للمسلم أن يعظم سيره إلى الله عز وجل بنوع على يقين بالله سبحانه وتعالى. سريعا الرد على من أنكر الأسماء والصفات أو أنكر بعضها. الذين ينكرون الأسماء والصفات ثلاثة أصناف. أولا الجهمية، وينسبون إلى رجل اسمه جهم بن صفوان، وهو لا ينكرون الأسماء والصفات جميعا. يعني الإنكار يقول لك اثبتها زي ما هي كده بس معانيها لا. هؤلاء أضل وأشر الخلق. القسم الثاني المعتزلة، هم أتباع واصل بن عطاء المعتزلي الذي اعتزل مجلس الحسن البصري. وكما قلنا بأن المأمون أدخل على المسلمين بعض كتب الفلاسفة، وبدأ الأمر هين 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 إلى أن ترأس جماعة من المسلمين هذا الفكر الدخيل كأحمد بن أبي ذؤاد وغيره، واقترب من الخليفة وأفسد عليه أمره بإدخاله فيما هو فيه من المدرسة العقلية التي الآن انتشرت وفشلت. لأن الآن العقلانيون لا يقولون بالدين إطلاقا، يقول لك استعمل عقلك في آية من القرآن في أي شيء أول زي ما أنت عاوز. يعني لو كلمة الله دي قولها زي ما أنت عاوز، الله ده ممكن أنت، يبقى الإنسان هو الله. إذا كان الإنسان عنده قدرة وعنده طاقة يبقى هو الله. إذن كل شيء غيروه حتى الأصول اللي هي أصول الأصول التعريف بالله عز وجل أو من هو الله سبحانه وتعالى. فالمعتزل هم أتباع وصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، وهو لا يثبتون الأسماء على أنها ألفاظ مجردة عن المعاني، وينفون الصفات جميعا، مفيش حاجة اسمها صفة أبدا. يعني كلمة مثلا الرحمن الرحيم ايه معناها ولا ما نعرفش، اوعى تقرب من المعنى، هو بظاهرة بس. بالنسبة للجهمية معناها دي لوغاريتمات، لوغاريتمات يقولك طبعا هو لا يثبت حاجة، الجهمي لا يثبت اي شيء، لكن المعتزل يقول لك عليم رحيم ودود، لكن اوعى بقى اوعى تجيب اي حاجة، يعني زي ما موجودة كده موجودة في القرآن مش هنشيلها. لكن بالنسبة للجهمية شالوها خالص، لا يوجد لها، زي مثلا واحد جايب كتاب كده وفي النص يجيب لك كلمة بالانجليزي او باللاتين، تلاقي نفسك قرأت ما قبلها وقرأت ما بعدها لكن نفس الكلمة مش عارف تقراها، ده اللي ما بيعرفش ايه لاتين. وهم طبعا مش هيعرفوا لغة القرآن لانه ما ارادوا ان يعرفوه. المصيبة بقى اللي هي برضو الثالثة، وهم الأشاعرة والماتريديين ومن تبعهم، هؤلاء يثبتون الأسماء وبعض الصفات. يعني الأشعري يثبت الاسم وبعض الصفات وليس كل الايه كل الصفات، وينفون بعضها. والشبهة التي بنوا عليها جميع مذاهبهم هي الفرار من تشبيه الله بخلقه بزعمه. عشان تثبت صفة يبقى معناها ايه، هتقول ايه الصفات دي يشترك فيها الخالق والمخلوق. ممكن تقول رحيم وده فلان ده رحيم، فلان ده غفور وده غفور، فلان ده ودود وهكذا. فهم أرادوا تنزيه الخالق زعموا، وأي تدخل عقلي في أي نص من النصوص حتى ولو كان بحسن نية. يعني بعض أهل السنة بقى إيه اللي خلهم سكتوا عن الأشاعرة والماتريدية؟ قالوا إنهم حسنوا الله وكانوا بيقيموا عليهم الحجر، حتى صار للأشاعرة دول في بعض الأوقات، وضللوا أهل السنة وحرفوهم. حتى الشيخ الأزهر الموجود حاليا بيقول بخلق القرآن وبيهاجم الإمام أحمد، والإمام أحمد هذا مذهبه ضال وضلله كثير، مش عارف ذهب أسماء مين وأسماء مين وأسماء مين. فهذا إذا أهل الباطل قد يدهنون أهل السنة عند عدم وجود القوة عندهم، لكن إذا تمكنوا فلا تسل. فهي الفرار من تشبيه الله بخلقه بزعمهم، لأن المخلوقين يسمون ببعض تلك الأسماء ويوصفون بتلك الصفات، فيلزم من الاشتراك في لفظ الاسم والصفة ومعناهما الاشتراك في حقيقتها أو في حقيقتهما، وهذا يلزم منه تشبيه المخلوق بالخالق في نظرهم، والتزموا حيال ذلك بأحد أمرين: إما تأويل نصوص الأسماء والصفات على ظاهرها، وإما تفويض معاني هذه النصوص إلى الله تعالى. ونكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.